بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد، حديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو جامع كلام ابن القيم رحمه الله تعالى في التفسير. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله تعالى في سورة آل عمران قوله تعالى: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. قال: من كيد عدو الله تعالى أنه يخوف المؤمنين من جنده وأوليائه، فلا يجاهدونهم ولا يأمرونهم بالمعروف ولا ينهونهم عن المنكر، وهذا من أعظم كيده بأهل الإيمان. وقد أخبرنا الله تعالى سبحانه عنه بهذا فقال: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. المعنى عند جميع المفسرين: يخوفكم بأوليائه. قال قتادة: يعظمهم في صدوركم. ولهذا قال: فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. فكلما قوي إيمان العبد زال من قلبه خوف أولياء الشيطان، وكلما ضعف إيمانه قوي خوفه منهم. وقد أمر سبحانه بالخوف منهم في قوله: فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين، فجعل الخوف منه شرطا في تحقق الإيمان.
وإن كانوا من ذلك الشيطان يخوف أولياء، يعني يخوفكم أولياء، وليس يخوف أولياءه هو، إنما يخوفكم أولياء، يخوفكم أنتم أيها المؤمنون أولياءه وحزبه، فيقع الخوف منهم في قلوبكم. فإذا كان الإيمان قويا لم يخف الإنسان أولياء الشيطان، وإن كان ضعيفا وقع في قلبه من الخوف بقدر ما يكون في قلبه من نقص الإيمان. نعم. ولهذا قال سبحانه وتعالى قبلها: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. فكانت قلوبهم لما كان الإيمان عظيما لم يخف هؤلاء أحدا، لما قالوا لهم إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا، ما خافوهم، فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم. إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم مخافون. بمعنى يخوف أولياءه أي يخوفكم أولياءه. نعم.
وقد أمر سبحانه بالخوف منه في قوله: فلا تخافوهم مخافون إن كنتم مؤمنين، فجعل الخوف منه شرطا في تحقق الإيمان، وإن كان الشرط داخلا في الصيغة على الإيمان فهو المشروط في المعنى، والخوف شرط في حصوله وتحققه، وذلك لأن الإيمان سبب الخوف الحاصل عليه، وحصول المسبب شرط في تحقق السبب، كما أن حصول السبب موجب لحصول مسببه، فانتفاء الإيمان عند انتفاء الخوف انتفاء للمشروط عند انتفاء شرطه، وانتفاء الخوف عند انتفاء الإيمان انتفاء للمعلول عند انتفاء علته، فتدبره. والمعنى: إن كنتم مؤمنين فخافوني، والجزاء محذوف مدلول عليه بالأول عند سيبويه وأصحابه، أو هو المتقدم نفسه، وهو جزاء وإن تقدم، كما هو مذهب الكوفيين. وعلى التقديرين فأداة الشرط قد دخلت على السبب المقتضي للخوف وهو الإيمان، كل منهما مستلزم للآخر، لكن الاستلزام مختلف، وكل منهما منتف عند انتفاء الآخر، لكن جهة الانتفاء مختلفة كما تقدم. والمقصود أن الخوف من لوازم الإيمان وموجباته فلا يختلف عنه،
فلا يتخلف. أن الخوف من لوازم الإيمان ومن موجباته، فمن كان مؤمنا فلا بد أن يكون عنده خوف من الله سبحانه وتعالى، أصل هذا الخوف لابد أن يكون موجودا. وأما كماله فالناس يتفاوتون فيه ويتفاضلون فيه على حسب الإيمان. نعم.
قوله تعالى: ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب، وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء. هذه الآية من كنوز القرآن، نبه فيها على حكمته تعالى المقتضية تميز الخبيث من الطيب، وأن ذلك التمييز لا يقع إلا برسله، فاجتبى منهم من شاء وأرسله إلى عباده، فيتميز برسالتهم الخبيث من الطيب.
انظر يا إخواني، قال رحمه تعالى هنا: وأن ذلك التمييز لا يقع إلا برسله. فالتمييز بين الطيب والخبيث يكون بناء على الوحي المنزل على الرسل وما جاءت به الرسل، وليس التمييز بين الخبيث والطيب على ما يتعارف عليه الناس وعلى المعهود عند الناس، لا، وإنما على ما جاء به الوحي. فالميزان الذي يعرف به الخبيث من الطيب، الميزان الذي يعرف به الحق من الباطل، الميزان الذي يعرف به الصالح من الطالح. هذا الميزان هو ميزان الوحي. من هنا كان ذكر الرسل: ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب، وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء. فهذا التمييز لا يقع إلا عن طريق الرسل. نعم.
فاجتبى منهم من شاء وارسله إلى عباده، فيتميز برسالتهم الخبيث من الطيب والولي من العدو، ومن يصلح لمجاورته وقربه وكرامته ممن لا يصلح إلا للوقود.
نعم.
وفي هذا تنبيه على الحكمة في إرسال الرسل، وأنه لا بد منه، وأن الله تعالى لا يليق به الإخلال به، وأن من جحد رسالة رسله فما قدره حق قدره، ولا عرفه حق معرفته، ونسبه إلى ما لا يليق به، كما قال تعالى: وما قدر الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء.
نعم، لأن الله سبحانه وتعالى يعذر إلى الخلق، خلق الخلق وأرسل الرسل وأنزل الكتب ليبلغ برهان الله سبحانه وتعالى ولتبلغ حجة الله الناس. فهل الله سبحانه وتعالى يخلق الخلق وتركم عبثا؟ أفحسبتم أننا خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون؟ يحسب الإنسان أن يترك سودا لا يؤمر ولا ينهى؟ فهذا يتنافى مع حكمة الله سبحانه وتعالى. فمن طعن في الرسل كان طاعنا في الله عز وجل. فالله عز وجل من تمام حكمته وعدله سبحانه وتعالى أنه أرسل الرسل حتى لا يقع عذاب إلا عن طريق مخالفة الرسل. ولهذا قال: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. نعم.
فتأمل هذا الموضع حق التأمل وأعطه حظه من الفكر، فلو لم يكن في هذا الكتاب سواه لكان من أجل ما يستفاد، والله الهادي إلى سبيل الرشاد.
الله أكبر. شوف يا أخوان، الفائدة بتعظم بقدرها لا بخفائها أو ظهورها. فليس كل ما كان فائدته خفية ما يصل إليها إلا الخاص من الناس يكون أعلى ممن حقيقته ظاهرة. فمثلا حقيقة التوحيد وفرض الله بالعبادة، هذه من أظهر الحقائق ولا لا؟ من أظهر الحقائق، من أظهر الحقائق، ومع ذلك هي أكبر حقائق وأعظم الحقائق. كذلك أيضا حقيقة حكمة الله سبحانه وتعالى في إرساله الرسل، وأن الله سبحانه وتعالى أرسل الرسل ليحصل بإرسالهم معرفة الخبيث من الطيب، ومعرفة أهل الجنة من أهل النار، ومعرفة الصالح من الطالح. فكل تقدير بين الناس إن لم ينطلق من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو إما غال وإما جاف، إما فيه التفريط وإما فيه الإفراط. أترك الوحي وقيم الناس كده، ها؟ تجد لابد تجد عوجاج. أنت مثلا إرهابي عند الناس، أنت متشدد عند الناس، إن طرقنا الوحي فأنت المتشدد. مجرد أن تطلق لحياتك أنت متشدد، مجرد أن تنتقب المرأة فامرأة رجعية، امرأة متخلفة، امرأة كذا كذا وكذا وكذا إلى آخره. مجرد أن تقول قال الله قال الرسول حلال حرام، فهذا عند بعض الناس هذا تخلف وتأخر، وهذا يعرقل الحياة. لو قلنا حلال وحرام هذا يعرقل الحياة، حتى إن بعضهم ربما لا يأتي بمن يقف في المحل، لا يأتي برجل يصلي، الرجل يصلي حلال حرام. طبعا هذه بضاعة انتهى تاريخها، وهذه بضاعة كذا، وهذا سيغلق محله ويذهب إلى الصلوات سيعطلني نصف ساعة ولا ساعة ولا ساعتين في اليوم، فلا ينبغي هذا. فلو تركت مقياس الوحي ولو تركت ميزان الوحي وقع الخلل ولا شك، لا يمكن. ولو كنت من أسلم الناس عقلا لا يمكن تضبط المسألة. ولهذا كثير من القضايا اللي ماذا ممكن الناس تختلف فيها، أنت وزوجتك أنت وكذا، لما ندخل عاميا فيها تكون مشكلة، لأنك أنت محتاج تدرس العامي أصلا ماذا عن شهرين يأخذ دورة مكثفة حتى يستوعب الخلاف بينك وبين زوجتك. ولهذا تجد مثلا مجالس الصبح بين الزوجين ممكن الرجل يكون مطلق زوجته 7 مرات ويجلس يجهد نفسه طوال الليل، وين رجعها ومش عارف ايه وبتاع وكلام من هذا القبيل، وبعدين في النهاية بس انا كنت مطلقها 7 مرات، المهم انت كنت ناوي وقلت خلاص بقى. المسائل دي مسائل سهلة، ما يبحثون اولا كم طلقت من مرة، عشان نصلح ما نصلح، يصح الاصلاح ولا ما يصح الاصلاح، هذه قضية لا تعني. مسألة مثلا الزنا، خلاص زوج دين ديته خلاص، والله غفور رحيم، وان الله حريم ستير وانتهت المسألة، زوج هذه لتلك وعشان نستر عليهم وعشان وعشان إلى آخره. ذلك من أحكام الناس التي تكون في هذا الباب. امساك العصا من المنتصف كما يقولون في أي مسألة من المسائل، إنما إحقاق الحق في الباطل لا يكون هذا إلا عن طريق الوحي. ولهذا نعم العمل الإصلاح بين الناس، ولكن الإصلاح بين الناس هذا له أسس تصلح بين الناس على وفق شرع الله سبحانه وتعالى، لا يكون الإصلاح على خلاف الشرع، على خلاف الشرع. فهذه من هنا عظمة هذه الفائدة عند ابن القيم الذي قال: فتأمل هذا الموضع حق التأمل واعطيه حظه من الفكر، فلو لم يكن في هذا الكتاب سواه لكان من أجل ما يستفاد. وهو إيه يا أخواني؟ حاجة الناس إلى الرسل، حاجة البشرية إلى الرسل، هذه فائدة عظيمة. فالفائدة تعظم بقدرها ومكانتها وحجمها. ولهذا كانت أعظم آية في القرآن ليست آية الدين، إنما هي آية الكرسي، مع أن آية الكرسي واضحة، واضحة في معناها وفي كذا أسماؤه وصفاته، لكن آية الدين ما تكلم فيها إلا أهل العلم الراسخون تكلمون فيها. في آية الدين من أحكام والصنباط أحكام يعني خفية ودقيقة وجليلة. سورة قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن في الجزاء، ليس سورة البقرة تعدل ثلث القرآن. سورة البقرة تبلغ 200 آية و86 آية، ومع ذلك لا تصل في أجر تلاوتها إلى أجر سورة الإخلاص قل هو الله أحد، بسم الله، التي هي سطر واحد. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. هنا ملحظ الفضل يرجع إلى ماذا؟ إلى خفاء الأدلة أو ظهورها، أو يرجع إلى الموضوع؟ يرجع إلى الموضوع. فعظم موضوع سورة الإخلاص، عظم موضوع آية الكرسي، عظم موضوع سورة الفاتحة، فكانت أعظم سورة في القرآن سورة الفاتحة لما تضمنته من معنى، لما تضمنته من معنى. وهذا هو هي، وهذه المعاني الكبار التي تصان الشريعة بها، التي تمثل الخطوط العامة والقواعد الكلية في شريعة رب العالمين سبحانه وتعالى. هذه الفرح بمعرفتها، فرح بمعرفتها. ولهذا دائما الراسخون في العلم إنما يركزون على هذه الأمور حيث كان العناية والتركيز في كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم. نعم نعم.
قال ابن القيم رحمه الله تعالى في زاد المعاد: فصل، اضطرار العباد إلى معرفة الرسول صلى الله عليه وسلم،
عليه الصلاة والسلام.
ومن هنا تعلم اضطرار العباد فوق كل ضرورة إلى معرفة الرسول وما جاء به، وتصديقه فيما أخبر به، وطاعته فيما أمر. فإنه لا سبيل إلى السعادة والفلاح لا في الدنيا ولا في الآخرة إلا على أيدي الرسل، ولا سبيل إلى معرفة الطيب والخبيث على التفصيل إلا من جهتهم، ولا ينال رضا الله البتة إلا على أيديهم. فالطيب من الأعمال والأقوال والأخلاق ليس إلا هديهم وما جاءوا به، فهم الميزان الراجح الذي على أقوالهم وأعمالهم وأخلاقهم توزن الأقوال والأخلاق والأعمال.
ولهذا كان باب الجرح والتعديل صادرا من هذا أهل البدع لحكم على أهل السنة. جميع أقوال أهل السنة باطلة مردودة، لأنهم ليسوا أهل عدل، ليسوا أهل اتباع، إنما يحكم في البشر جرحا وتعديلا بحسب موافقة الرسول أو مخالفة الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا سلفي، هذا خلفي، بناء على ماذا؟ على رأيك، على هواك، على اختيارك؟ لا، إنما على ما جاءت به الرسل. هذا خبيث، هذا طيب، قل يستوي الخبيث والطيب، هذا عملوا عمل أهل النار، هذا عملوا عمل أهل الجنة، كل هذا بناء به الرسل. ما في شيء يبني أنت الحياة والدنيا والوضع اليوم والناس في هذه الأيام وكذا، الكلام ده كله مردود عند أهل الحق. إنما ميزان الأقوال والأعمال والعقائد وغير ذلك ميزان منطلق مما جاءت به رسل الله وأنبياء الله، هذا هو. ولهذا قال سبحانه وتعالى: ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا. وقال سبحانه بعد ذكر الأنبياء في سورة الأنعام: أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده. إذا كان هذا خطابا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فما بالنا نحن؟ فهذه فائدة عزيزة فعلا لو أن الإنسان حولها إلى واقع، ليست تكون الفائدة فائدة نظرية، ولا الناس قد يقولون هذا الكلام لكن عند التحاكم فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. ولهذا لا يؤمن أحدنا حتى يكون هواه تبعا لما جاء به الرسول. ثلاث من كنا في حديث أنس في الصحيحين وجد بين حلاوة الإيمان أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهم. يا أيها الذين أمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. حتى الملائكة الذين هم عباد مكرمون يسبحون الليل والنهار لا يفطرون كذلك فإنهم لا يتقدمون بين يدي الله تبارك وتعالى. فهذا أمر عظيم إذا عرفناه وانطلقنا من خلاله كانت السعادة بعينها وهو حاجة الخلق إلى الرسل الأنبياء. ولهذا لا يعذب الله سبحانه وتعالى إلا بعد إقامة الحجج، وإقامة الحجة إنما تكون عن طريق الرسل، ولهذا يسميها العلماء الحجة الرسالية. الحجة الرسالية ليه عن الرسالية؟ لأنها معتمدة على ما جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا هو الميزان الذي ينبغي أن ننضبط به وأن نسعى في تحقيقه. فالجرح والتعديل والقبول والرد والذم والمدح لابد أن ينطلق مما جاءت به الرسل. نعم، هذه امرأة صالحة، هذه امرأة غير صالحة، بناء على ماذا؟ موافقة الشرع أو المخالفة. هذا رجل صالح، هذا رجل سلفي، هذا رجل خلفي، بناء على ماذا؟ بناء على ما جاءت به الرسل. نعم،
وبمتابعتهم يتميز
تعالى. نعم،
قوله تعالى: لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم. يفرحون بما أتوا من البدعة والضلالة والشرك ويحبون أن يحمدوا باتباع السنة والإخلاص.
لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا، يقول من البدعة والضلالة والشرك ويحبون أن يحمدوا باتباع السنة والإخلاص، وهذا لم يفعلوا، يحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا. فالإنسان يمدح بما فيه ويذم بما فيه، ولهذا ليس لنا إلا الظاهر، باطن يتولاه الله سبحانه وتعالى. فمن أظهر الحق وأظهر السنة حكم له بذلك، ومن أظهر البدعة حكم عليه بذلك، ولا علاقة بالنيات، فهذا عند الله سبحانه وتعالى، ما أحد يعلم نية أحد، هذا عند الله سبحانه وتعالى. ولا يقال أنا مخلص أنا صادق، أنا مخلص صادق، لو كنت مخلصا صادقا فهذا شرط واحد، وليس شرط قبول العمل، إنما هو أحد شرطي قبول العمل. قبول العمل لابد أن يكون بالإخلاص وليه وبالمتابعة. طيب، نكتفي بهذا القدر. مقياس سهل لكن التحكم إليه صعب، ولهذا أمر سهل من جهة التنظير، يعني هذا أمر سهل، لكن من جهة التطبيق هذا أمر صعب جدا. ولهذا ظلت فرق الأمة لما تخلفت عن هذا، وستفرق أمتها على 73 فرقة كلهم في النار إلى واحد. من هي يا رسول الله؟ قال: على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي.